إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. هذا في بيان أهم أعماله التي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من مجيئه إلى طيبة إلى المدينة، فقال: أكمل في الأولى، أي في السنة الأولى، صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. إذ أنه أولا بدأ بالجمعة، وقد مضى ذلك معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أول ما وصل المدينة جلس في حي بني عمرو بن عوف، جلس فيها مدة من الزمن، ليالي، ثم ارتحل فمر إلى ديار سالم بن عوف، فدخلت عليه الجمعة فصلى الجمعة عندهم، وكانت أول جمعة صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه في أوائل مدخله في السنة الأولى إلى المدينة. ثم قال: أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع. طب بعدما شرعت صلاة الجمعة جاءت التكملة في صلاة الحضر، ما المقصود بالتكملة في صلاة الحضر؟ الصلاة إخواني في الله أول ما فرضت على رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت عبارة عن ركعتين ركعتين، كان هذا حاله، وكانت هذه صلاته وصلاة من معه. لم تعرف هذه الأعداد الأربع والثلاث، لا، ما كانت تعرف، إنما كانت تؤدى عبارة عن ركعتين ركعتين، هكذا كانت الصلاة شرعت. فلما جاء المدينة صلى الله عليه وسلم أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى بتكميلة العدد، بجعل الظهر والعصر والعشاء أربعة، والمغرب ثلاثة، والفجر تبقى ركعتين، هذا في صلاة الحضر. وأما السفر فجعلت على الأصل ركعتين ركعتين. قال الناظم رحمه الله: أكمل في الأولى صلاة الحضر. ومما يدل على هذا المعنى ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة الأولى ركعتين، ثم هاجر إلى المدينة ففرضت أربعة. أول ما فرضت الصلاة وهو كان في مكة على هذا العدد تصلى ركعتين، ثم لما وصل المدينة، منذ أن وصل جاء، وسيأتي معنا ما هي الفترة التي فرضت عليه الأربع، فجعلت أربع. وجاء كذلك في الصحيح قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في صلاة الحضر. في السفر بقيت، فلهذا المسافر يصلي الظهر ركعتين، ويصلي العصر كذلك، ويصلي العشاء كذلك، وأما المغرب فإنها لا تقصر، يا يدخلها القصر، وأما الفجر كذلك بالإجماع. فإذا هذه من أول ما وقع من أعماله عليه الصلاة والسلام منذ أن وصل المدينة، زيادة في صلاة الحضر، أن جعلت الصلاة الثنائية أربع في الظهر والعصر والعشاء. وأكثر العلماء يرون أن أول فرض بدأ به بأن جعل أربعا هي صلاة الظهر من يوم الثلاثاء في شهر ربيع الآخر. قد مر معنا أن النبي إنما دخل وصل إلى المدينة في ربيع الأول، أي ما مر عليه شهر حتى جعلت الصلاة الثنائية رباعية، وتكاد كلمة العلماء تتفق على أن هذه المدة أي بعد شهر، دخل في ربيع الأول ما جاء ربيع الآخر إلا وفرضت عليه الأربع في صلاة الظهر من يوم الثلاثاء. بل إن الإمام الطبري رحمه الله تعالى نقل عن الواقدي الإجماع، وأن هذا لا خلاف فيه، فالله أعلم. وإلا من تتبع إلى كتب السير والتفاسير يكاد أن الكلمة تنطبق على هذه الدعوة، الكل يرى أنه خلال شهر فقط منذ أن وصل المدينة ما مر شهر حتى أوحى الله إلى نبيه إلى زيادة الصلاة في ماذا؟ في الجماعة، في صلاة الحضر، في صلاة الحضر. هذا قول ناظم رحمه الله تعالى: أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. ثم أي كذلك مما كان من أعماله عليه الصلاة والسلام منذ أن وصل المدينة في السنة الأولى من وجوده، ما كان من بنائه لمسجد قباء ثم كان مسجد المدينة وهو مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بمسجد قباء قد مر ذلك معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة دخل من أعلاها إلى ديار بني عمرو بن عوف، فجلس فيها بضعة ليال. خلال جلوسه في هذه المدة في هذه الديار بنى صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وكان هو أول مسجد بني بناه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أول مسجد قد صلي فيه أي صلاة جماعة، صلاة جماعة ظاهرة. هذا من فضائل هذا المسجد المبارك، مسجد قباء. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعاون أصحابه في بناء هذا المسجد، حتى أنه كان يحمل الحجارة ويعين أصحابه في بنائه، حتى جاء أن رجلا كان إذا رأى رسول الله بنفسه وبشخصه يحمل الحجارة كان يأتي الرجل ويقول: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، دعه، أكفيك، دعها الحجارة، أنا سأحملها عنك. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا خذ حجرا مثله، تريد أن تعينني في هذا المقام، خذ حجر مثل هذا الحجر وأنا وإياك نعمل في بناء هذا المسجد. فكان ذلك من أعماله عليه الصلاة والسلام في بناء مسجد قباء. ومسجد قباء إخواني في الله من المساجد المباركة ولها فضائل عديدة، ومن فضائل مسجد قباء ما جاء من حديث سهل بن حنيف قال: قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. هذا في حق من توضأ في بيته وأتى المسجد مسجد قباء وصلى فيه أي صلاة، وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه ويحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولهذا يشرع لمن قدم المدينة أنه يأتي مسجد قباء ويصلي فيه إن تمكن لعظيم هذا الأجر، بل كان النبي يتعمد ويتقصد أحيانا في أيام أنه يأتي إلى مسجد قباء بين الفترة والبينة وبين الفينة والأخرى. وثم قال المؤلف ثم قال الناظم ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. فلما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة بنى مسجده. وأما بناء المسجد فقد كان على النحو التالي. مضى معنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل بناقته إلى المدينة النبوية وقام الصحابة وقام الناس بفرحهم أنهم كانوا يتنافسون على خطام الناقة، كل يريد أن يأخذ هذه الدابة إلى رحله وإلى عشيرته وقبيلته، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة، أي ما هناك أحد يأخذ بزمامها، فإنها ستبرك في المكان الذي سينزلها لها الرب عز وجل. فبينما الناقة كذلك إذ بها تبرك في مكان لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عنها. فما هي إلا برهة من الزمن، قامت نهضت الناقة ثم ذهبت قليلا ثم التفتت ورجعت إلى مكانها الأول وبركت حينها نزل نبينا صلى الله عليه وسلم من ناقته. فكان هذا المحل الذي بركت فيه الناقة هو محل مسجده عليه الصلاة والسلام. وكان هذا المكان عبارة عن مربد للتمر، مكان لأيتام ليتيمين، كان قد أعداه في إرتربيدي التمر، فطلبهما نبينا صلى الله عليه وسلم طلب الأيتام فساومهما على شراء هذا المكان وهذه الأرض، فقال هما لك، فقال هي لك يا رسول الله، أي ما منك ثمن ولا شيء، فقال عليه الصلاة والسلام قال لا بالثمن، أي اعطوني إياه بسعره وبقيمته. فاشتراه نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأرضية من أهل، وكانوا ماذا، من بني النجار. هذه الأرضية التي اشتراها نبينا صلى الله عليه وسلم كانت واسعة، وكان كذلك في أطرافها وفي أنحائها فيها أشجار، فيها نخيل، فيها قبور للمشركين، فيها كذلك خرب، أماكن معطلة وموجودة. فحينها أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن تمهد الأرض، فأمر عليه الصلاة والسلام أولا بالقبور أن تنبش القبور من هذا المحل ثم تحول إلى مكان آخر، وأمر عليه الصلاة والسلام بالخرب أن تسوى وأن تمهد في الأرض، تكون أرض ممهدة، وأمر بالأشجار من النخيل والشجر أن تقطع وأن تجعل في القبلة، في قبلة المسجد، عبارة عن هذه الأشجار والنخيل التي قطعها نبينا من هذا المحل. ثم شرع نبينا صلى الله عليه وسلم في بناء مسجده عليه الصلاة والسلام. وكان الذي جاء كما يذكر العلماء وخاصة من أهل السير في وصف مسجده الذي بناه نبينا عليه الصلاة والسلام حينها، كيف بنى هذا المسجد، أي من حيث الصفة المعمارية، كان هذا المسجد إخواني في الله أولا ما تعلق من حيث الطول من جهة القبلة إلى المؤخرة عبارة عن 100 ذراع، بل يكاد العلماء يقول أن المسجد في كل جوانبه تكون هذه المسافة 100 ذراع، كذا وكذا وكذا، حتى قال بعضه هو مربع، جعله نبينا مربعا، ومنهم يقول هو قريب من المربع، قريب من التربيع، لكن اجعلها أنت مربع حتى تفهم هيكلة المسجد أولا. فجعل المسجد بهذه الحجم الكبير 100 ذراع في كل جوانبه. ثم جعل عليه الصلاة والسلام لهذا الباب جعل أساس عبارة عن 3 أذرع، ساس المسجد جعله عليه الصلاة والسلام 3 أدرع، ثم كان البناء من اللبن والطين، من اللبن والطين، وجعل سقفه من جريد النخل. وأما العمود والأعمدة لكبر المسجد يحتاج إلى أعمدة، هي جذوع النخل، جذوع النخل جعلت، وهذا لا زال موجود لما يذهب إلى البوادي، لا زالت الذاكرة حاضرة في بعض البوادي، كان يعمل هذا، يؤتى بجذع النخل ويجعل عمود في بعض الأماكن لأنه قوي ويتحمل، وعندهم من الصلابة ما يحمل الوزن الثقيل. فعمد نبينا إلى جعل جذوع النخل هي الأعمدة التي يقوم عليها ماذا؟ عماد هذا المسجد. وكذلك جعل نبي للمسجد 3 أبواب، جعله 3 أبواب في المؤخرة، في مؤخرة المسجد جعل له عليه الصلاة والسلام 3 أبواب لكي يتسع للناس ولا يزدحمون عليه. فهذا إخواني في الله ما يتعلق، مع التنبيه إلى أن القبلة حينها كانت إلى جهة الشمال إلى بيت المقدس، كانت القبلة حينها إلى جهة الشمال إلى بيت المقدس، هذا في أول التشريع، ثم نسخت القبلة، نسخت وجعلت إلى ماذا؟ إلى مكة كما سيأتي معنا بإذن الله. وكان عليه الصلاة والسلام في هذا المقام يبني مع الصحابة رضي الله تعالى عن هذا المسجد، وكان الكل يعمل ويشتغل، بل كان نبينا لربما يرتجز وهو الرجز، وهو يأتي بشعر فكان يقول في أثناء عمله: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فكان يرتجز هذه الأبيات صلوات ربي وسلامه عليه وأصحابه معه في ماذا؟ في عملهم لهذا المسجد بكل جهد. فلما أتم نبينا المسجد بعد ذلك أصبح محلا للصلاة، محلا للصلاة. طبعا في تلك الأنحاء وفي تلك الأيام الأول ما كان هناك أذانا، ما كان هناك أذانا، وإنما الكل يتوقع حضور وقت الصلاة، فمنهم من يأتي مبكر ومنهم من يأتي متأخر. ثم طلب نبينا أمرا من الصحابة أن يعينوه في بيان علامة بها يعرف الناس دخول وقت الصلاة وقرب إقامة الصلاة، فكان منهم من اختار النار، ومنهم من اختار النفخ بالبوق، ومنهم من اختار الضرب بالناقوس، حتى قال عمر: يا رسول الله، ألا تبعث رجلا ينادي الصلاة جامعة؟ فاستحسن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من عمر أن يكون بالنداء، ثم شرعت كلمات الأذان، وسيأتي هذا معنا في دروس قادمة. فشاهد أن هذا مما قام به نبينا في أوائل مكثه في المدينة، أنه في السنة الأولى بنى مسجده، وقبل ذلك بنى مسجد قباء. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.